بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فموضوعنا في هذه الليلة له أهمية كبرى في حياة الإنسان، لأنه موضوع يتعلق بالحياة الدنيا والآخرة، يتعلق بالدنيا في أخلاق الإنسان وسلوكه وتعامله مع ربه ومع نفسه ومع الناس، وفي الآخرة لأن الله سبحانه وتعالى إنما يجزي عباده الذين استقاموا على دينه ومنهجه عقيدة وخلقا وسلوكا. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، والقلب السليم هو الخالص من الشرك، والقلب الخالص من الشرك هو الذي تطهر وتزكى عن أن يتعلق بغير الله تعالى، فصار هذا القلب لله، قد تعلق بربه تعالى خوفا ورجاء ومحبة وما يتبع ذلك من أمور العبادات، ثم استقام على إثر هذا القلب، على إثر استقامة هذا القلب ذلك البدن، فصارت جوارحه لا تعمل إلا لله وبالله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثم أيها الإخوة، تزداد أهمية هذا الموضوع في عصرنا هذا، حيث إن المؤثرات التربوية المعاصرة تعددت وتنوعت وضربت أطنابها في أمة الإسلام، بل إنها جاءتهم من علو تغزوهم من حيث يريدون أو لا يريدون، وصار لتلك المؤثرات البعيدة عن منهج الله تبارك وتعالى صار لها في حياة المسلمين في هذه الأيام آثار ينبغي أن يتدارسها وأن يتداركها العلماء والمربون والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الأمر جد خطير، والله سبحانه وتعالى يوفق من اهتدى إليه وسلك سبيله وزكى نفسه ودعا إلى تزكية غيره. ثم نقول أيها الإخوة، لماذا يكون العنوان منهج أهل السنة في تزكية النفوس؟ لماذا لا نقول مثلا المنهج، أو نعمم فنقول منهج الإسلام أو نحو ذلك؟ ونقول أيها الإخوة، إن تخصيص أهل السنة في هذا الباب له هدف مهم، وهو تمييزه عما اختلط به من المناهج، فإن من المؤسف حقا أن مناهج المسلمين القديمة والحديثة قد اختلطت بها مناهج غريبة عنها في أبواب الاعتقاد، وأنتم تعلمون ذلك جميعا، وأيضا في أبواب الأخلاق وتزكية النفوس. فالمؤثرات الفلسفية مثلا دخلت وتأثر بها بعض المسلمين، وربما أدخلوها في مناهجهم التربوية. وهذه المؤثرات الفلسفية قد تجعل أحيانا من الحياة الغاية الكبرى والعظمى، أو أحيانا تركز على مبدأ واحد فقط في الغاية من هذه الحياة، مثل مبدأ الحرية أو طلب اللذة أو غير ذلك. ثم أيضا حينما ننص على منهج أهل السنة والجماعة، نريد أن نخلص هذا المنهج مما شابه من مناهج الصوفية الذين سلكوا في تزكية النفوس وتطهيرها طرقا مبتدعة، وجعلوا تزكية المريد أو الطالب لا تتم إلا بطقوس وشروط وتعلق بشيخ وعدم اعتراض عليه وتلقي أوراد وحضور احتفالات وغير ذلك من الأمور التي يجعلونها أساسا لتزكية النفس وتطهيرها وصلاحها. منهاج أهل السنة والجماعة بعيد عن هذا وهذا، منهاج مستقل يرجع الأمور ويرجع في جميع الأمور إلى كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على منهاج السلف الصالح رحمهم الله تعالى وعملهم وفهمهم، فهمهم للنصوص أولا وعملهم وتطبيقهم لما علموه ثانيا. ولقد تميز هذا المنهاج، أعني منهاج أهل السنة والجماعة، تميز بالوضوح، كما تميز أيضا بأنه لا يتوجه إلى طائفة معينة أو فئة معينة من الناس، بل هو منهج سلس واضح لا تعقيد فيه، يتوجه فيه إلى الله سبحانه وتعالى الصغير والكبير والذكر والأنثى والمتعلم والجاهل. وتأملوا أيها الإخوة في حياة المسلمين، ستجدون أن هذا المنهاج المتكامل يتمسك به الجميع. وكم لقينا من أناس عامة رباهم القرآن والسنة، فصاروا أناسا مؤمنين صادقين متخلقين بأخلاق الإسلام. وتأملوا أيها الإخوة تأثير هذه التزكية على كثير من عوام المسلمين، وفيهم من تفرغ أحيانا لتجارة، فإذا ذهب إلى بلاد الله الواسعة مشرقا ومغربا للتجارة، تجد أن هذا الشخص قد تطهر وتزكى خلقا وسلوكا وصار داعية بذلك. وكم من بلاد دخلها الإسلام بسبب هؤلاء التجار الذين ما جاءوا إلا للتجارة، لكنهم تجار تربوا على منهاج صحيح فزكت نفوسهم فأثروا في غيره. ومن هنا فإن اعتماد منهاج أهل السنة والجماعة في تزكية النفوس واجب
كوجوب الاعتماد على منهاجهم في العقيدة وأصولها ومصادر تلقيها. وهذا كتاب الله بيننا يتلوه الجميع ويحفظه كثير من الناس ويقرأه غالب الناس، هو بيننا كلام الله سبحانه وتعالى، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فمن قرأه واعتصم به تزكى وتطهر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى وموعظة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا هو القرآن، وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم نقول أيها الإخوة، إن المقصود بالتزكية تطهير النفوس، تطهير النفوس من جميع الأدران، من أدران الشرك ومن أدران الكبائر ومن أدران منكرات وسيئات الأخلاق والآداب ونحوها، ومنه الزكاة. فإن الزكاة هي نماء وطهارة، إذا أداها صاحب المال فإنها تطهر ماله وتكون سببا في تنمية ماله، وكذلك أيضا تزكية النفوس، تطهير النفوس من أوشابها العالقة بها، ثم بعد ذلك توجيه هذه النفوس إلى زيادة الإيمان وقوته واستقامة صاحبه على منهج الله تبارك وتعالى. وننتقل بعد ذلك إلى أن نبين أن الله تبارك وتعالى قد أمر في كتابه العزيز بتزكية النفس وتطهيرها وحث على ذلك، والآيات في ذلك كثيرة، منها قول الله تعالى قد أفلح من زكاها، وهذا خبر بمعنى الأمر، أي أمر بأن يزكي الإنسان نفسه وأن يطهره. ويقول الله سبحانه وتعالى عن موسى لما أرسله إلى فرعون أنه قال له فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. ويقول سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى، ويقول الله تبارك وتعالى ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، أي من طهر نفسه وزكاها بالإيمان والعمل الصالح فإنما يعمل ذلك لنفسه، لأنه ينال أجره عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وهذه التزكية والهداية هي فضل من الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز للإنسان أن يغتر بما وهبه الله سبحانه وتعالى من إيمان أو علم أو خلق، بل عليه أن يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي وهب له الهداية وهو الذي أعانه على التزكية، ومن ثم فإنه يشكره آناء الليل وأطراف النهار. يقول الله سبحانه وتعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فما أفقر العبد إلى ربه تبارك وتعالى في كل وقت وآن. ومن ثم فينبغي أن يحذر الإنسان من أن يمدح نفسه أو أن يزكيه. ولقد قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولقد كان سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى يعملون كثيرا من الطاعات والأعمال والدعوة والجهاد، ثم يحتقر الواحد منهم نفسه بل يخاف من ذنوبه. وهذه حال المؤمنين الصادقين، كما قال الله تعالى عنهم: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: يا رسول الله، أهم الذين يفعلون القبائح؟ يؤتون ما آتوا يعني يفعلون المنكرات وهم خائفون؟ قال: لا. قال عليه الصلاة والسلام: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم أولئك الذين يعملون الصالحات ثم يخاف الواحد ألا يقبل منه العمل. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، بل العبد يجب عليه أن يكون دائما ناظرا إلى عمله، ناظرا إلى عمله بعين باصرة، لأن هذا العمل إن لم يكن مخلصا فيه فلربما رماه الله في وجهه وجعله هباء منثورا. ومن ثم فإن الله سبحانه وتعالى تكلم عن أولئك الذين يزكون أنفسهم وهم غير أزكياء، فقال تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. نعم أيها الإخوة في الله، إن الله سبحانه وتعالى يزكي من يشاء من عباده، فاطلب التزكية وافعل أسبابه، اطلب الهداية وافعل أسبابه، وهذان أمران متلازمان، أن تطلبها من الله سبحانه وتعالى وأن تعمل مع ذلك على أن تستقيم على هداية الله سبحانه وتعالى بفعل جميع الأسباب المؤدية إلى ذلك. ومن ثم ننتقل إلى الفقرة الثالثة، ألا وهي أسباب ووسائل تزكية النفوس. ونقول أيها الإخوة إن هذه الأسباب التي تتزكى بها النفوس كثيرة ومعلومة لدينا جميعا، ولكن الإشكال فيها دائما هو بأن ننقل العلم فيها إلى عمل، وأن ننقل النظرية فيها إلى التطبيق. كم قرأنا وكم سمعنا، ومع ذلك إذا جئنا إلى باب التطبيق نجد أنفسنا كسالى. هذه هي المشكلة الكبرى في باب تزكية النفس. الواحد منا لو قيل له: ما هي وسائل تزكية النفس؟ أنا متأكد أن الحاضرين جميعا سيأتي كل واحد منهم بما يقارب 10 أو أكثر من الوسائل التي تتزكى بها النفس. لكن لماذا لا ننفذ؟ لماذا لا نطبق؟ لماذا تبقى هذه الأمور في عقولنا ولا تنتقل إلى قلوبنا وأعمالها وجوارحها؟ لهذا يا أيها الإخوة، فإنني سأذكر أنواعا من أسباب وسائل تزكية النفس، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بهذه الذكرى. أولاها العلم الشرعي الصحيح، والمقصود به العلم الموصل إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ولذا قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالعلم الصحيح شرط أساس لتزكية النفس وتطهيرها. وقد يقول قائل: ولم لم تبدأ بالإيمان؟ ونحن نقول: يمكن أن نبدأ بالإيمان أو أن نبدأ بالعلم، لكنني بدأت بالعلم لأن العلم يا أيها الإخوة إذا لم يكن صحيحا وعلى منهاج حق مؤصل فإنه يضل صاحبه، كما قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسن. وتزيين سوء العمل أيها الإخوة إنما يكون بظن صاحبه أنه على حق وهو في الحقيقة على باطل. وهذه حال أهل البدع، فإن أهل البدع يظنون أنهم على حق في بدعهم، ومن ثم فلا يرجعون عنها لأنه يعتقد أن ما هو عليه هو الحق. فالعلم الصحيح يؤدي إلى تزكية النفس وتطهيرها على منهاج صحيح. والعلم أعلاه العلم بالله وبأسمائه وصفاته، وما يجب على العبد من توحيد الله تبارك وتعالى في ربوبيته وإلهيته، ثم العلم بما يجب على الإنسان من أمور دينه ومعاملاته، ثم ما يتعلق بالعلم بأمور الآخرة. ثلاثة أنواع من العلوم: علم بالله وربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، ثم علم في هذه الحياة الدنيا بأمر الشريعة بحيث يعمل بها في العبادات وفي المعاملات وفي شتى شؤون الحياة، في الأخلاق والسلوك والآداب وكل شيء، ثم علم بالغاية، هذه الغاية هي اليوم الآخر بدءا من الموت وعذاب القبر ونعيمه إلى يوم القيامة وما فيه من الجزاء والحساب والميزان والصراط، وانتهاء بما ينتهي إليه العباد يوم القيامة، كما قال تعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا العلم هو الذي يؤدي إلى تزكية النفوس، بل يعمرها عمرانا كبيرا بألا تتعلق بغير الله تبارك وتعالى. وتأملوا هذه الأمور الثلاثة: من عمر قلبه بمعرفة الله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته، وعمر قلبه ثانيا بالعلم بشرعه ودينه، ثم عمر قلبه ثالثا بالعلم باليوم الآخر، هذا هو طريق تزكية النفس. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن العلم أول منازل السالك إلى الله تعالى، وينبغي أن يصحبه إلى آخر الطريق. ما معناه؟ معناه أن العلم ينبغي أن يسير مع الإنسان إلى أن يلقى الله عز وجل. فمن قال: إنني وصلت إلى مرتبة من العلم لا أحتاج فيها إلى العلم، فقد جهل كما قال العلماء. وهذا الذي كان عليه سلفنا الصالح رحمه الله تعالى، كانوا طالبين للعلم طوال حياتهم، حتى إن بعضهم كان يتعلم العلم وهو على فراش الموت خوفا من أن تفوته فائدة أو أن يفيد غيره بفائدة. أما الغرور الذي يصيب الإنسان أحيانا ويظن أنه صار من العلماء وأنه لا يحتاج إلى طلب العلم، فإن أثره هذا على علمه أولا وعلى تزكية نفسه وسلوكه ثانيا. وأهمية العلم لا تنكر. وتأملوا يا أيها الإخوة حال الذين لا يعلمون أو الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، كيف كانت تزكية نفوسهم وأخلاقهم وسلوكهم. الثاني من وسائل تزكية النفس الإيمان. قال الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. يهدي قلبه، وإذا اهتدى القلب تزكى القلب وتزكى البدن بعد ذلك، لأن القلب هو قائد البدن. ويقول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار. يهديهم ربهم بإيمانهم. قال العلماء: إن المعنى أن الله يزيدهم هدى بسبب إيمانهم وثباتهم عليه. والإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته وربوبيته وإلهيته وتوحيده، هذا الإيمان مع العمل هو زاد، هو زاد مع العلم هو زاد الإنسان في هذه الحياة لتزكية نفسه. ولقد كان بعض الناس يؤتى الإيمان قبل العلم، وبعضهم يؤتى العلم قبل الإيمان، فالعلم والإيمان مترابطان. ثالثا، ربط الإيمان بالعمل. وكثيرا ما يربط الإيمان بالعمل الصالح في مواضع كثيرة في القرآن العظيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آيات كثيرات جاءت بهذا، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والإيمان باليوم الآخر ليست له فائدة إن لم يقترن بها عمل لليوم الآخر، وكذا بقية الأمور. وحب الله سبحانه وتعالى وخوفه ورجاؤه وهو أساس العباد لا فائدة منه إن لم يرتبط به عمل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. انتبهوا إلى كيفية ارتباط الإيمان بالعمل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وهذا في صفة الملائكة، لكنه أيضا في صفة عباد الله المؤمنين. فكل من خاف من ربه سبحانه وتعالى ازداد له عملا وله طاعة. وربط الإيمان بالعمل يا أيها الإخوة هو منهاج أهل السنة والجماعة، لأن الإيمان عندهم قول واعتقاد وعمل. فلا يكفي أن يقول بعض الناس التقوى هاهم، صحيح التقوى هاهم، لكن لو كانت التقوى هاهنا في القلب لتولد عنها. رابعا، ربط العلم بالعمل التي قبلها ربط الإيمان بالعمل. والرابع، ربط العلم بالعمل، وهذا بين: فمن لم يعمل بعلمه لن يزكيه علمه، بل ربما تحول وبالا عليه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. طيب، ومن هم الذين يفعلون؟ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. تأملوا يا أيها الإخوة هذه الآيات، وكيف أن العلم الصحيح الصادق هو الذي يتحول إلى عمل في حياة المؤمن وفي حياة العالم. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان كثيرا ما يتعوذ بالله من علم لا ينفع، كما ثبت بذلك الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا يا أيها الإخوة واضح في المنهاج القرآن. يقول الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. والقرآن أيها الإخوة وهو أساس العلم ثقيل في محمله وفي تنزله على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وثقيل أيضا في العمل به والقيام بواجباته. ولذا فكم من إنسان يسهل عليه قراءة القرآن، بل قد يسهل عليه حفظ القرآن، ولكن يصعب عليه العمل بما في القرآن. ولهذا أدرك الصحابة هذه الحقيقة، فكانوا كما روي عنهم إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. فتعلم أولئك الصحب الكرام العلم والعمل جميعا. وهذا يا أيها الإخوة وأخص منهم طلبة العلم باب ينبغي أن ينتبه له الجميع. علم لا يعمل به صاحبه لا يزكي صاحبه، لا يزيده إيمانا ولا يزيده تربية ولا تزكية ولا خلقا طيبا ولا تعاملا مع الناس طيبا، وإنما هو علم ربما يتحول إلى ضرر على صاحبه من عجب أو غير ذلك. فانتبهوا إلى العلم بالعمل يا طلاب العلم، اعملوا بعلمكم، اعملوا به، وليكن عملكم به في خاصة نفوسكم أولا، وفي من حولكم ثانيا، ثم في الدعوة إلى ذلك ثالثا. وستأتي الإشارة إلى ذلك بعد قليل إن شاء الله. خامسا من الوسائل الدعاء. والدعاء يا أيها الإخوة باب سهل ميسر أثره عظيم غفل عنه كثير من الناس. وأخطر ما في مسألة الدعاء يأس بعض الناس، حتى صار الواحد منهم يرى أحوال الأمة الإسلامية وأوضاعها وشجونها، ويرى حاله وحال المسلمين، ثم يبخل بدعاء في جوف الليل أو في صلاته أو في أي وقت على نفسه وولده وزوجه وأقاربه وإخوانه والمسلمين جميعا. ادعو ربك، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا من فضله تبارك وتعالى وكرمه أنه ندب عباده إلى دعائه وتكفل لهم بالإجابة، كما كان سفيان الثوري يقول: يا من أحب عباده إليه من سأله وأكثر سؤاله، ويا من أبغض عباده إليه من لم يسأله، وليس أحد كذلك غيرك يا رب. الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فيا أيها الإخوة، إذا أحسست من قلبك ضعف إيمان، إذا أحسست من قلبك ضعف عمل، فادع إلى الله وارفع يديك بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى في جميع المناسبات. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سادسا الإخلاص لله تعالى في جميع الأعمال، وهذا يا أيها الإخوة من أعظم وسائل تزكية النفوس، لأن الإنسان قد يعمل أعمالا كثيرة، لكن ما مدى إخلاصه في كل واحدة منه؟ إن العمل الذي يعمله الإنسان لا يخلص فيه لله سبحانه وتعالى لا ينفع صاحبه، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فأحضروا هذا المعنى العظيم في جميع أعمالكم. إن الإنسان في زحمة الحياة ينسى الإخلاص، يأتي إلى الصلاة ويخرج ربما نسي أنه دخل في الصلاة، سوى أنه تذكر أنه يصلي الظهر أو العصر، يصلي النافلة وينسى، يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر وينسى، يزور قريبه صلة رحم وينسى، يبر بوالديه وينسى. الواجب عليك أن تتذكر دائما أن تخلص لله سبحانه وتعالى في هذه الأمور، وبالأخص أيها الإخوة حينما تأمر بالمعروف أو تنهى عن المنكر أو تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فإن مداخل الشيطان كثيرة، فتذكر الإخلاص هنا في كل عمل تعمل في هذا الباب. والإخلاص أيها الإخوة يحول الأعمال ولو كانت قليلة إلى أعمال مثمرة، تتضاعف حسناتها ويشتد ويقوى أثرها في الإنسان خلقا وسلوكا في هذه الحياة قبل الموت. سابعا الحرص على اتباع الكتاب والسنة في جميع الأمور، وهذا له أثره الكبير في تزكية النفوس، لأن أمور الظاهر لها علاقة بالباطن. قال الله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فحرص الإنسان على أن يتبع الكتاب والسنة في جميع أموره له أثره على تزكية النفس، لأن هذا الحرص يؤدي إلى أثر مباشر أو غير مباشر. وكما قال الخبيرون بالنفس والمجتمع ونحو ذلك، إن الإنسان بحيث يتخلق بأخلاقه الظاهرة يتأثر بمن حوله، فإذا لبس ألبسة الفساق تأثر بألبسة الفساق، تأثر بالفساق. إذا لبس ألبسة طائفة معينة حرفية أو غيرها تأثر بها. وكذلك أيضا المؤمن إذا اتبع الكتاب والسنة فإن ذلك يؤثر فيه ويعطيه رزانة، ويعطيه أيضا حسن تعامل وخلق. فكيف إذا كان اتباعه للكتاب والسنة عن إيمان وإخلاص؟ فذلك أيها الإخوة نور على نور. وتأملوا أيها الإخوة في الله بعض الآداب في كتاب الله تعالى وأثرها على النفس في تزكيتها. يقول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. شوفوا كيف لما امتثل الأوامر فأنفق في سبيل الله تحولت هذه النفقة إلى تزكية للنفس وتطهير لها. ويقول سبحانه وتعالى: وسيجنبها، أي النار، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، أي يؤتي ماله مخلصا لله يطلب به تزكية نفسه. ويقول سبحانه وتعالى في أدب من آداب الإسلام واحد: لكن له أثره في خلق الإنسان وتعامله مع غيره. يكون في الاستئذان: وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. أدب وخلق إسلامي، هو أزكى لكم. أحيانا تقرع الباب على صاحبك فتؤذيه، فإذا ما أشار لك إما بعدم الاستجابة أو قال لك يا أخي أنا مشغول أو نحو ذلك، ارجع، هو أزكى لك، لا يكن في قلبك شيء. ويقول الله سبحانه وتعالى في خلق وأدب آخر: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وهذا يا أيها الإخوة باب له أثر عظيم على تزكية النفوس، خاصة في مثل زمننا هذا الذي كثرت فيه المغريات ووسائلها، فصار غض البصر من أعظم وسائل تزكية النفس، فينبغي أن ينتبه لها الجميع. فإن إطلاق البصر، إطلاق البصر للنظر باب خطير ربما يهدي بصاحبه، فانتبهوا لهذا أيها الإخوة. ثم أيضا اعلموا أن اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والحرص على سنته وامتثالها وتطبيقها من وسائل تزكية النفس، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أرسله الله ليزكينا. قال الله تعالى عنه: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياته ويزكيكم. ويقول تعالى في آية أخرى: يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ويقول في آية أخرى: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالحرص على تعلم سيرته وسنته وهديه والعمل بها من أعظم أسباب تزكية النفوس. وتأملوا أيها الإخوة أحوال كثير من الناس اليوم، لما غفلوا عن سيرته وسنته تلقفتهم الوسائل الأخرى المنحرفة، فصارت هي التي تربيهم وهي التي تعلمهم الأخلاق الرديئة. وانظروا إلى صغارنا أيها الإخوة وأسرنا، هل ربيناهم على سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أم تركناهم لتلك الوسائل؟ إن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم قد أرسله الله إلى العالمين لتزكية النفوس وتطهيرها، فمن أين نطلب التزكية إن لم نطلبها من كتاب الله ومن اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ثامنا، ومن وسائل التزكية وهي خاصة بطلاب العلم، الحذر من كتمان العلم أو أن يشري الإنسان به ثمنا عاجلا من الدنيا، أي أن يشري بعلمه ثمنا عاجلا من الدنيا. ولقد قال الله تعالى عن الذين يكتمون ما أنزل الله ويشترون به ثمنا قليلا، قال: أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ويقول في آية أخرى أيضا: ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. ويا ويل عالم قطع الله عنه هذه التزكية، يا ويله ثم يا ويله. أيها الإخوة في الله، إن تعليم العلم ونشره بين الناس واجب، وهو من أسباب تزكية النفوس وتطهيرها. وإن كتمان العلم خطير جدا، ويخشى على صاحبه أن يقطع عنه أثر ذلك العلم، فلا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه ولا ينظر إليه يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. فالحذر الحذر يا طلاب العلم، فإن هذا من أخطر أسباب رفع التزكية عن النفوس. تاسعا، من أسباب تزكية النفوس مجاهدة النفس.
قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. ومن هديت سبل الصحيحة فقد استقام على المنهاج الحق وتزكى وتطهر نفسه. والمقصود أن يجاهد نفسه وهواه وشيطانه. ولقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن جهاد النفس على أربع مراتب، أذكرها باختصار وتأملوها. أولاها أن يجاهدها في تعلم الهدى ودين الحق الذي لا سعادة لها إلا منه. وهذه يا أيها الإخوة مجاهدة البحث عن الحق، البحث عن العلم النافع، البحث عن العقيدة الصحيحة. فيجاهد النفس حتى تتعلم. والثاني أن يجاهدها على العمل به بعد العلم، وهذه سبقت الإشارة. والثالث أن يجاهدها على الدعوة إليه. فلا يكفي في العلم أن يتعلم فقط، بل لا بد أن يعمل. ولا يكفي أن يتعلم ويعمل، بل لا بد أن يدعو إليه وأن ينشر هذا العلم بين الناس. ويا أيها الإخوة، وأخص منهم طلبة العلم، تأملوا هذا الواجب العظيم. هل كل طالب علم منا وكل عالم يقوم بواجبه في نشر العلم؟ الرابع أن يجاهدها على الصبر على ذلك، وهذا هو الذي دلت عليه سورة النصر والعصر. سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فبنى ابن القيم رحمه الله تعالى مراتب الهداية على هذه الأربعة المذكورة في هذه السورة. العاشر: التوبة والاستغفار إلى الله سبحانه وتعالى من كل ذنب في كل وقت. والعبد فالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار تمحو الذنوب. وإذا محيت الذنوب تحول هذا الإنسان إلى إنسان جديد. أليست التوبة تمحو إلى الله الشرك بالله والكفر به ولو عاش فيه الإنسان عشرات السنين؟ إذا كانت كذلك فكيف لا تمحو ذنوبك وأخطائك أيها الإنسان وأنت عبد مؤمن بالله سبحانه وتعالى؟ إن التوبة والاستغفار، التوبة الصادقة والاستغفار لله سبحانه وتعالى في كل وقت وآن، لها أثر عظيم جدا في تزكية النفس وتطهيرها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتوب إلى الله ويستغفره في كل يوم أكثر من 100 مرة. 11 من الوسائل: الحرص على العبادات، وخاصة الفرائض منها قبل النوافل. فإن الفرائض أحب إلى الله وأكثر أثرا في تزكية النفوس من النوافل. وهذا باب يغفل عنه كثير من الناس. فقد تجد بعضهم يأتي إلى الفريضة فيتساهل، ثم يأتي إلى النافلة فيهتم بها أكثر من النوافل. ولقد رأيت أناسا ينقر الفريضة كنقر الغراب، ثم يجلس بعد الفريضة دقائق ربما تزيد على ربع ساعة يسبح الله ويذكره، وربما قام يتنفل بأكثر من نافلة صلاة. فنقول سبحان الله، هذا من الجهل. الفريضة هي الأساس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ونص عليه بأن أحب شيء إلى الله هو ما افترضه على عباده، ثم يأتي التقرب إليه تعالى بالنواحي. فالفريضة يا أيها الإخوة من أعظم وسائل تزكية النفوس، وعلى رأسها الصلاة، ثم تأتي الزكاة والصيام والحج. لكن الصلاة هي أعظم، ولقد شبهها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بناهر جار يغتسل منه الإنسان 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه، قال كذلك الصلاة. لكن المهم أن تكون صلاة خشوع، وأن تحضر إليها بقلب حاضر متذكر لعظمة من يقف بين يديه، هذه هي الصلاة. ولذا كان سلفنا الصالح رحمه الله تعالى يحرصون على هذه الصلاة، وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام أرحنا في الصلاة يا رحمة. وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان أصحابه يفرحون بالصلاة، حتى إن عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول ما أحببت الحياة إلا لثلاث، إحداها الصلاة، أي أن عمر فرح بأنه حي لأنه يقوم في كل وقت يصلي لله رب العالمين في كل يوم 5 مرات ما عدا النوافل. والله سبحانه وتعالى يقول وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه تزكية النفوس. وكذلك أيضا بقية فرائض الإسلام ونوافله، ومن أعظمها قراءة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، ومنها ذكر الله سبحانه وتعالى في كل حال، وغيرها وغيرها كثير مما لا تحتاجون إلى ذكره، لأنه معلوم لدى الجميع. ولكن المهم هو أن نعمل أيها الإخوة. 12 من وسائل تزكية النفس مصاحبة من يعينك على تزكية نفسك ويذكرك بالله، والبعد عن كل من يبعدك عن الله سبحانه وتعالى. وهذه مسألة الخلطة والصحبة، وأثرها في تزكية النفوس عجيبة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام حينما مثل للجليس الصالح والجليس السوء تعريفه. وكم من إنسان خالط إنسانا ساعة أو ساعتين فانقلبت نفسه من خير إلى شر أو من شر إلى خير. فانتبهوا يا أيها الإخوة إلى هذه الوسيلة المهمة في تزكية النفس. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يربي أصحابه على أخوة الإسلام حتى يؤثر بعضهم على بعض في تزكية النفس، وهذا معنى الأخوة، وهذا معنى اجلس بنا الأمة، وهذا معنى ما كان عليه سلفنا الصالح رحمه الله تعالى من حرص على زيارة الإخوان ومجالسته، لأن مجالستهم تزيد في الإيمان. ومن باب التذكير فإن من الأمور الثلاثة التي أحب عمر الحياة من أجلها، وقد ذكرنا قبل قليل الصلاة، منها قوله وأن أجالس أقواما يلتقطون أطائب الكلام كما يلتقط أطائب النظر، والثالثة عند عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يركب في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. فيا أيها الإخوة مصاحبة الأخيار من وسائل تزكية النفس. وكما قيل فإن القرين للمقارن يقتدي به، وهذا أمر معلوم لدى الجميع. ومن الوسائل أيضا أن يحذر الإنسان تمام الحذر من أمراض النفس وهي عديدة. هناك يا أيها الإخوة في تزكية النفس بناء بالكتاب والسنة والعمل والطاعة وغيرها، وهناك من الوسائل الدفاع بأن ترد على النفس ما يؤثر في تزكيتها تأثيرا سيئا. وهذا يا أيها الإخوة باب عظيم ومهم جدا، ينبغي أن ننتبه له جميعا، فإن المؤثرات كثيرة على النفس، ومنها الحذر من الحسد، ومنها الحذر من العجب، ومنها الحذر من الرياء. والحقيقة أنا لا أريد أن أفصل في هذه المسائل لأن تفصيلها يطول ولأنها معلومة، ومنها الحذر من الشهوات الخفية، فإن مما يفسد النفوس وعبوديتها لله سبحانه وتعالى وإخلاصها له أن يتعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى، وأن يعمل العمل لا لوجهه. ولذا روى البيهقي في الزهد وأبي نعيم في الحلية عن شداد بن أوس أنه قال، وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد حسن أنه قال: يا نعايا العرب، يا نعايا العرب، إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. ومعنى نعايا العرب ما تنعى به العرب، نعي الموت وهو الهلاك، أي أن أسباب الهلاك كثرت عليكم أيها العرب. بأي شيء؟ قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. وقد سئل أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: وما الشهوة الخفية؟ قال: حب الرئاسة. الرئاسة أنواع، ليست الرئاسة فقط هي السلطان، وإنما الرئاسة بالعلم، الرئاسة بالجاه، الرئاسة بالمال، الرئاسة بالسلطان، مدخل خطير يؤثر على تزكية النفس. وقد ورد عن حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف دينه. والحديث رواه أحمد والنسائي في الكبرى وابن حبان في صحيحه، وإسناده حسن. ولقد شرح هذا الحديث ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب له مستقل سمي بشرح حديث ما ذئبان جائعان. وإنني أوصي طلبة العلم جميعا أن يحرصوا على هذا الكتاب، فإن فيه فوائد عظيمة، وفيه بيان لمداخل النفس وهي مداخل خطيرة ومؤثرة. واسمحوا لي أن أنقل لكم قليلا مما قاله ابن رجب رحمه الله تعالى في هذه المسألة. يقول رحمه الله تعالى بعد أن بين خطر الحرص على المال وأثره على الإنسان، والإنسان الذي يحرص على المال ويجعله غايته في هذه الحياة يؤثر على أخلاقه، وهذا مشاهد. إذا رأيت من جعل المال في قلبه وصار يطلبه في الليل والنهار تأثر به بأخلاقه، وصار هذا المال غايته، أثر هذا على عبادته لربه سبحانه وتعالى وحبه له، بل أثر على أنواع العبادات وأركانها كالصلاة والزكاة ونحوها. وهو من أخطر ما يؤثر في هذا الإنسان من جهة تزكية نفسه، لأن الإنسان يصير عبدا للمال، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس وإذا شيك فلا تنكش. والأمر الثاني المذكور في حديث ماذيبان جائعان: الحرص على الشرف لدينه. وهذا الذي أحببت أن أنقل من كلام ابن رجب ما يتعلق بذلك. يقول رحمه الله تعالى: وأما حرص المرء على الشرف فهو أشد هلاكا من الحرص على المال، فإن طلب شرف الدنيا والرفعة فيها والرياسة على الناس والعلو في الأرض أضر على العبد من طلب المال وضربه أعظم والزهد فيه أصعب، فإن المال يبذل في طلب الرياسة والشرف. والحرص على الشرف على قسمين: أحدهما طلب الشرف بالولاية والسلطان والمال، وهذا خطر جدا، وهو في الغالب يمنع خير الآخرة وشرفها وكرامتها وعزها. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقل من يحرص على رياسة الدنيا يطلب الولايات فيوفق، بل يوكل إلى نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. قال بعض السلف: ما حرص أحد على ولاية فعدل فيها. ثم يقول رحمه الله تعالى: واعلم أن حب الشرف بالحرص على نفوذ الأمر والنهي وتدبير أمر الناس، إذا قصد بذلك مجرد علو المنزلة على الخلق والتعاظم عليهم وإظهار صاحب هذا الشرف حاجة الناس وافتقارهم إليه وذلهم له في طلب حوائجهم منه، فهذا نفسه مزاحمة لربوبية الله تعالى وإلهيته. ثم يقول رحمه الله تعالى: القسم الثاني طلب الشرف والعلو على الناس بالأمور الدينية كالعلم والعمل والزهد. النوع الأول ما هو؟ طلب الشرف على الناس بأي شيء، بالمال أو بالسلطان أو بالجاه. هنا القسم الثاني طلب الشرف والعلو على الناس بالأمور الدينية كالعلم والعمل والزهد، فهذا أفحش من الأول وأقبح وأشد فسادا وخطرا، فإن العلم والعمل والزهد إنما يطلب به ما عند الله من الدرجات العلى والنعيم المقيم والقرب منه والزلفى لديه. قال الثوري: إنما فضل العلم لأنه يتقى به الله، وإلا كان كسائر الأشياء، فإذا طلب بشيء من هذا عرض الدنيا الفاني فهو أيضا نوعان: أحدهما أن يطلب به المال، فهذا من نوع الحرص على المال وطلبه بالأسباب المحرمة. وعلى هذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي فيه: من تعلى علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة أي ريحها. خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النوع الثاني من يطلب بالعلم والعمل والزهد الرئاسة على الخلق والتعاظم عليهم بأن ينقاد الخلق ويخضعون له ويصرفون وجوههم إليه، وأن يظهر للناس زيادة علمه على العلماء ليعلو به عليهم ونحو ذلك، فهذا موعده النار، لأنه قصد التكبر على الخلق، لأن قصد التكبر على الخلق محرم في نفسه، فإذا استعمل فيه آلة الآخرة كان أقبح وأفحش من أن يستعمل فيه آلات الدنيا من المال والسلطة. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء أو يصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار. خرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث كعب بن مالك، وخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنه وحذيفة رضي الله عنه، وعنده فهو في النار. وخرج ابن ماجه وابن حبان في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتباروا به السفهاء، ولا لتحيزوا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار، أي فله النار النار. وهذا يا أيها الإخوة باب ينبغي أن نقف عنده وأن يقف عنده طلبة العلم. والشهوة الخفية خطيرة، فإن الإنسان إذا طلب العلم وانصرفت وجوه الناس إليه كانت مداخل الشيطان أكبر وأكبر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجيني وإياكم من حال هؤلاء. ونختم بالأمر الرابع، ألا وهو إشارة إلى بعض الدلائل على تزكية النفوس، وأعني بها بعض العلامات التي تدل على ذلك. ومنها: واحد، زيادة الإيمان ونموه، وكون صاحبه يزداد في كل يوم عملا صالحا ودعوة. فالقلب المزكى والنفس المزكاة لا تزيد صاحبها مع الأيام إلا خيرا معه. وأي نقص في الإيمان أو ضعف فيه فلا بد أن يؤثر على تزكية النفس. ثانيا من العلامات والدلائل: الثبات على دين الله سبحانه وتعالى والعمل المستمر في الدعوة إليه. وهذا دليل أيها الإخوة واضح، فإن الإنسان الذي تزكى قلبه فأخلص لله وتزكت جوارحه فعمل صالحا فإنه يثبت على هذا مهما تغيرت الظروف والأحوال، تجده ثابتا على دينه لأن ما معه حق، ولأنه جرد الطمأنينة والحياة المستقرة، وجرب أيضا كيف يكون الإنسان عابدا لله سبحانه وتعالى، وهذه أعظم منزلة تكون للعباد. وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكره الله بالعبودية في أشرف المقام، في الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده، في تنزيل الكتاب، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، في الدعوة إلى الله، وأنه لما قام عبد الله يدعو، في نزول الوحي فأوحى إلى عبده ما أوحى. فالعبودية لله سبحانه وتعالى فخر وأعظم تكريم للإنسان، فكيف يتخلى عنه؟ إن من الدلائل على تزكية النفس أن يثبت الإنسان على دينه وأن يستمر على ذلك إلى أن يلقى ربه. أسأل الله أن يثبتني وإياكم على ذلك. ثالثا، أن يعمل لدين الله في جميع المواقف، لا يعمل لأجل أن يمدحه الناس، ولا يعمل في مكان كذا لأنه يتمشى مع نفسيته وما تميل إليه، وإنما تجده داعية إلى الله سبحانه وتعالى في كل مكان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الحديث الذي ذكرناه، آخر حديث تعيس عبد الدين: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة. فهو في أي مكان داعي إلى الله سبحانه يبتغي الأجر والثواب، وليس عنده غرور نفس، لا يعمل إلا إذا كان كذا أو في الموقع الفلاني أو بالطريقة الفلانية، لا، وإنما يستخدم جميع وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه أيها الإخوة يغفل عنها كثير من الناس، فكم من إنسان أحيانا يغفل عن إماطة الأذى عن الطريق، نظرا لأنه يحس أنه كونه يأخذ هذا الحجر أو هذه الحديدة ويرفعها عن الطريق والناس ربما يضربون يعني، وهذا يا أيها الإخوة من كبر النفس، وهي من الشيطان. نعم، إماطة الأذى عن الطريق صدق، أمطها وخذ أجرا تجده عند الله أحوج ما تكون إليه. وكذلك أيضا الكلمة الطيبة، تبسمك في وجه أخيك، أمر بمعروف نهي عن منكر، هذا يا أيها الإخوة دليل على النفس متزكية ومتطهرة، تريد وجه الله سبحانه وتعالى ولا تريد الخلق ولا مدح الخلق ولا ثناء، وإنما ترائب خالق الخلق الواحد القهار. ومن العلامات أيضا أن يوفق الإنسان إلى أن يقول كلمة الحق في حال الغضب والرضا، وهذا أيها الإخوة باب عزيز، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو ويقول: وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. لماذا؟ لأن الإنسان في حال الغضب ربما يتعدى ويتجاوز فلا يقول الحق، وعين الرضا عن كل عين كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. وكم من إنسان يعتدي على الآخرين في أعراضهم بأن يتكلم بهم غيبة أو نميمة أو غير ذلك، أو يعتدي عليهم في غير ذلك من الأمور، لأنه يبغض فلان ويفرح له بالسيئات ويفرح له بالمصائب. لماذا؟ لأنه غاضب، وهذا تجاوز. ولربما أراد أن ينتصر لنفسه، وله الحق في أن ينتصر لنفسه، كما قال الله تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، لكنه يتجاوز لشدة الغضب. وكذلك أيضا كلمة الحق في حال الرضا، فلما تكون راضيا عن شخص فلربما تترك الباطل الذي معه، أو لا تنكر عليه، أو تعتذر له وهو لا يستحق الاعتذار. وهذا يا أيها الإخوة كما قلت باب قل ما يوفق إليه كثير من الناس، كلمة الحق في حال الغضب والرضا، كلمة الحق مع العدو ومع الصديق لا تتجاوز. وباب الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله يا أيها الإخوة هو عنوان هذه الحقيقة، فمن حققهما حقق هذه المسألة العظيمة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأل ربه بها. ومن آثارها أيضا سلامة الصدر، وسلامة الصدر يا أيها الإخوة وهو الذي أختم به هذه المحاضرة، سلامة الصدر أيها الإخوة أيضا من أهم آثار تزكية النفس، لأن سلامة الصدر معناه أن يسلم الناس، ومقتضاه أن يعيش الإنسان مطمئن البال مرتاح، لا ينشغل بالخلق وإنما ينشغل بنفسه، فيسلم منه الخلق، وهو أيضا يعيش مطمئن النفس والبال. ولقد لاقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قومه المشركين ما لاقى حتى ضربوه وأتلوه، ومع ذلك كان يمسح الدم دمعا عن وجهه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. انظروا إلى سلامة الصدر. ولما جاءه ملك الجبال ليطبق عليهم الأخشبين وقد فعلوا فيه ما فعلوا، لم ينتقم صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه، وإنما قال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا مع أعداء. ولذا كان كما قالت عائشة رضي الله عنها، كان عليه الصلاة والسلام لا يجزي السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح. وورد عنه أنه قال لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. رواه أحمد في مسنده. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن رجل من أصحابه فقال ثلاث مرات في ثلاثة أيام يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. وبعد أن تتبع حاله عبد الله بن عمرو بن العاص وذهب إليه في قصة طويلة ولم يجد عنده لا مزيد صلاة ولا قيام ليل ولا صيام ولا عبادة، فتعجب وقال له كيف يقول عنك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذلك وأنا ما رأيت عندك إلا مثل ما عند الناس الآخر؟ فقال له ما هو إلا ما رأيت، غير أن لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. وفي بعض الروايات أنه يقول آوي إلى فراشي وليس في قلبي غش لأحد من المسلمين، قلب سليم مرتاح. أما ذلك الذي يغتاب الناس ويحقد ويحسد قلبه يغني في كل لحظة، بل وهو يمشي في الشارع إن مر على هذا حسد وإن مر عليه هذا حسد، فهو لا يسلم قلبه، بل قلبه مضطرب ولا يسلم الناس من شره. وهذا ابن عباس رحمه الله تعالى انظروا كيف كان يحب الخير لله. شتمه رجل في يوم من الأيام فقال له ابن عباس إنك لتشتمني وفي ثلاث خصال، إني لآتي على الآية في كتاب الله عز وجل فلوددت أن جميع الناس يعلمون منها ما أعلم. هذه الخصلة، أين طلبة العلم فيما بينهم الذين لعب الشيطان فيهم حسدا يتمنى؟ وهذا الذي كان عليه أئمة السلف رحمه الله تعالى. كان الشافعي رحمه الله تعالى إذا تناقش مع أحد يحب أن يكون الحق معصر، يحب ما يمحبة مجاملة محبة حقيقية. لماذا؟ لأنه يريد من الله سبحانه وتعالى أجرا وثوابا، فيحب لأخيه ما يحب لنفسه، فإذا أحب لأخيه ما أحب لنفسه قيل له ولك مثله. هذه هي الأولى عند ابن عباس. الثانية وإني لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعدل في حكمه فأفرح به ولعلي لا أقاضي إليه أبدا. يحب الخير لما الإسلامية، يحب أن تعدل فيها رعاتها. والثالثة وإني لأسمع أن الغيث قد أصاب بلدا من بلدان المسلمين فأفرح به وما لي به من سائمة، أي من بهيمة أنعام الترحم. وأبو دجانة الصحابي المجاهد رضي الله عنه وأرضاه دخل عليه بعض أصحابه وهو مريض فوجدوا وجهه يتهلل فقيل له ما لوجهك يتهلل فقال ما من عمل شيء أوثق عني من اثنتين كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني والأخرى كان قلبي للمسلمين سبيلا كان قلبي للمسلمين سليما وهذه أيها سلامة الصدر من آثار تزكية النفس وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد لقي من أعدائه ما لاقى حتى دخل السجن مرات رحمه الله تعالى كان سليم الصدر حتى على أعدائه الذين آلوه يقول ابن مخلوف وكان بينهما ما كان حتى إنه أفتى بقتل شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ابن مخلوف هذا ما رأيت مثل ابن تيمية حرضنا عليه فلم نقدر عليه يعني حرضنا عليه السلاطين فلم نقدر عليه وقدر علينا فصفح عنا وحاجج عنا متى ذلك؟ لما قرب السلطان قلاوون بن تيمية وقال هؤلاء العلماء آذوك فإن أمرتني بقتلهم قتلتهم فقال شيخ الإسلام لا لا يجوز لك قتلهم هؤلاء علماء الأمة من أين تجد العلماء إذا قتلت هؤلاء هذه هي سلامة الصدر ويقول ابن القيم عن ابن تيمية رحمه الله وكلامه في هذا الباب كثير يقول كان بعض أصحاب ابن تيمية الأكابر يقول وددت أني لأصحابي كابن تيمية لأعدائه وخصومه يعني يقول وددت أن معاملتي لأصحابي المقربين إليه حبا وللخير لهم كما يود ابن تيمية لأعدائه وخصومه ويقول ابن القيم عنه وما رأيته يدعو على أحد من خصومه قط بل كان يدعو له وجئته يوما مبشرا بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة وأذى له فنهرني وتنكر لي واسترجع يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون ثم ما قام من فوره إلى بيت أهله إلى بيت أهل هذا الذي توفي من أعدائه فعزاهم وقال إني لكم مكانة ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه ونحو هذا الكلام فسروا به ودعوا له وعظموا هذه الحال منه فرحمه الله ورضي عنه هذه آثار تزكية النفس عبادة لله وأعمال صالحة وخلق حسن مع الناس ثم أيضا حب للخير لكل أحد أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن تزكى وزكي وأن يعيذني وإياكم من وساوس الشيطان وأوهامه اللهم إنا نسألك الثبات على دينك حتى نلقاك اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجهك الكريم ولا تجعل فيها حظا لأحد سواك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألا ترون أن الحياة المعاصرة وما ساد فيها من مغريات أصبحت حياة مادية بحتة قد يعجز الإنسان في كثير من الأحيان بسبب متطلبات الحياة أن يقوم الليل أو يصوم النهار فالعامل مثلا يعمل من الصباح إلى التاسعة مساء فيعود لا يستطيع أن يفعل شيئا
هذا سؤال عجيب لأن الذي نعلمه أن السابقين كانوا هم الذين يكدحون وكان الواحد منهم يكدح طول نهاره وربما يحصل قوة يومه أو لا يحصل. وكذلك أيضا بالنسبة لوسائل الحياة السابقة، كان الواحد منهم إذا سافر يسافر على الإبل أو مشيا على الأقدام، والآن تيسرت الأمور. لهذا فإنني أقول إن الأمور متقاربة في الزمن الماضي والحاضر، لكن في هذا الزمن كثرت المرايات. ولما صار العالم متكاربا في اتصالاته وإعلامه ونحو ذلك، صار الإنسان إذا أراد أن يتابع ما يجري ينشغل كثيرا ويقضي في ذلك أوقاتا طويلة. لذلك فنحن نقول الأمر واحد فيما يتعلق بتربية النفس وفيما يتعلق بالعبادات والأحكام، والناس يتفاوتون في هذا الباب. وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان فيهم علماء وفيهم من هم دون ذلك، وفيهم كان فيهم من يكثر من العبادة وفيهم من دون ذلك، لأنهم بشر. لكن المهم هو ألا نقع تحت فريسة هذه المغريات المتعددة، لأن المعاصي إذا اجتمعت ربما تهلك الإنسان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب فإنها تجتمع على الإنسان حتى تهلكه. وأقول إن واقعنا المعاصر فعلا يحتاج إلى جهود كبيرة وصرامة حتى لا تضيع أوقاتنا سدى، وحتى لا نقع فريسة لأعدائنا فكرا وخلقا وسلوكا. وهذا ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبل، فمن جاهد في الله وعمل فإن الله سبحانه وتعالى ييسر أمره. وأضرب لكم مثالا حتى تعلموا أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. كان شبابنا قبل 25 و30 عاما يذهبون للدراسة في الخارج، وكانوا ينتقلون إلى البلاد الأوروبية بحضارتها المتفوقة علينا في ذلك الوقت. وكان بعض هؤلاء يذهب إلى هناك لأجل الحرية والتمتع ووائد أخير. وتجد الشاب قبيل سفره يعيش أياما حلوة مع أصحابه، ماذا سيصنع وإذا ذهب إلى أخير. وذهب هؤلاء إلى هناك ورأوا الحرية بأم أعينهم، لم يشاهدها من خلال دش أو فيلم أو نحو ذلك، وإنما رآها بأم عينه. فاستيقظ عنده إيمانه فهداه الله سبحانه وتعالى فرجع داعية إلى الله. وهذا الذي يغيظ أعداء الإسلام في هذه الأيام، يغيظه أن الدين ليس محصورا على أناس يقال لهم رجال الدين، وإنما هذا الدين يحمله لأنه دين الله، يحمله العلماء الشرعيون والعلماء المختصون بالتخصصات المادية المتعددة، لأنه ليس في دين الله سبحانه وتعالى فصام بين العقل والعلم ولا بين الشرع والدين ولا بين الدين والعلم. لهذا فأنا أقول نعم، إن التربية الجادة تجعل الشاب أمام هذه المغريات يقف معتزا بدينه وعقيدته، لأنها بين يديه ومع ذلك هو يطلب. لذلك فلا نيأس يا أيها الأخوة، المهم أن نعمل وأن ندعو إلى الله وأن نربي نفوسنا وأسرنا.
وجزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة الطيبة المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناته.